الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله الذي يعلم السر والنجوى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يربط على قلوب المؤمنين وأن ينصر المسلمين وأن يعز المسلمين وأن يرفع راية المسلمين وأن يبارك في بيوت المسلمين وأن يبارك في أبناء المسلمين وبناتهم اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات اللهم آمنا في بيوتنا وآمنا في أوطاننا اللهم بارك لنا وفينا وحولنا بارك في أهلينا وأولادنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم بارك لنا في علمائنا ودعاتنا بارك لنا في قناتنا بارك لنا في أهلينا بارك لنا في مشايخنا بارك لنا في ديننا ودنيانا أصلحنا وأصلح بنا اهدنا واهد بنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أسألك ألا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا اللهم لا تفضحنا بين يديك ولا بين يدي خلقك يوم العرض عليك استر علينا بسترك الذي لا ينكشف اللهم حقق أمانينا ورجاءنا اللهم أنجح أبناءنا وبناتنا أقر أعين الآباء بالأبناء وأقر أعين الأبناء بالآباء متع الأبناء بالآباء وأسعد الآباء والأمهات بالأبناء والبنات يا رب الأرض والسماوات أسألك يا الله أن ترحم موتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين اللهم إني أدعوك وأرجوك أن تشفي كل مريض وأن تعافي كل مبتلى وأن ترضي كل محروم وأن تعطي كل معدوم وأن تحقق لكل سائل مسألته وأن تعطي لكل راج رجاه بحولك يا الله إخوتي أحبتي في الله اعلموا أرشدني الله وإياكم أن الله عز وجل جاء بشرائع مجيدة وقوانين سديدة تحفظ للناس عزهم وسعادتهم وتؤمن للناس حياتهم بل لتسعد الناس في أخراهم جاء الإسلام بشرائع ومناهج وقواعد وأصول هذه الأصول تحفظ للمجتمع عفته وطهارته ونظافته ما جاء الإسلام إلا بشرائع تحفظ على المرء دينه، وتحفظ عليه ماله، وتحفظ عليه عرضه، تحفظ عليه ابنته وابنه، زوجته وأخته وأمه. جاء الإسلام بشرائع تجعل هذا المجتمع مجتمعا طائعا، مجتمعا طاهرا، مجتمعا نظيفا، لا ترى فيه أحدا يتعدى على حدود ولا على حقوق الآخرين، بل إن كل واحد فيه يقف عند حده، فلا يتجاوز هذا الحد ليظلم غيره أو يأخذ ما ليس له بحق، ذلك لأنه يعلم أن في السماء رقيب، ويعلم أن في السماء عليم حكيم خبير، يعلم أن الله أقدر عليه من قدرته على غيره، فلا يتسلط قوي على ضعيف، ولا يتسلط رجل على امرأة، ولا يتسلط كبير على صغير، ولا يتسلط غني على فقير، ولا يشتري الناس بأمواله، ولا يشتري الناس وأعراضهم بأمواله، بل إنه يعلم أن ما أعطاه الله من مال هو من عند الله، فيجب عليه أن يصرفه في طاعة الله. وكذلك المرأة التي حباها الله جمالا، التي حباها الله قبولا، التي حباها الله وجها، حباها الله عيونا، حباها الله جيدا، حباها الله جسما وبدنا جميلا، هذه الأبدان وهذه الجوارح وهذا الجمال أمانة عند المرأة ليختبرها بها ربنا عز وجل، فينظر أين تذهب بهذا الجمال؟ هل تتسلط به على غيرها؟ هل تفتن به غيرها؟ هل توقع غيرها في الفاحشة وتكون هي الآثمة وتكون هي المسؤولة أمام ربها، لأنها ما حفظت عرضها ولا حفظت جمالها ولا صانت نفسها، بل عرضت نفسها، فتحرم أولا من أن تدخل الجنة، ثم بعد ذلك تعذب في نار جهنم بما تسببت في الفتنة للآخرين. ألم تسمع قول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، فإذا لم تفعل المرأة هذا منعت من الجنة. ألا تعلم المرأة التي لا تحفظ نفسها ولا تحصن فرجها، بل تعرض مفاتنها على غيرها، أنها محرومة من دخول الجنة؟ ألا يكفيها أن تسمع من نبيها حبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يهدد ويتوعد ويخبر خبر اليقين الذي جاءه من رب العالمين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها على مسيرة كذا وكذا. صنفان من أهل النار لم يرهما النبي، وهذه شهادة من النبي للجيل الذي رباه، هذه شهادة من النبي لجيل الصحابة. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. والصنف الذي نريد أن نتحدث إليه أو عنه في هذه الحلقة هو نساء، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. اسمعي إلى كلام النبي يختم الحديث بقوله: لا يدخلن الجنة.
كما وعد الأخرى بأن تدخل من أي أبواب الجنة شاءت، حذر وهدد وتوعد هذه: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، حتى رائحة الجنة لا تجدها. أتأمنين على نفسك أختاه؟ أنت ربما كنت محجبة وربما كنت متنقبة، لكن ينذرك النبي ويقول: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كيف؟ لأنهن كاسيات وفي ذات الوقت غير كاسيات، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لهذا قلت إن من الأصول التي شرعها ربنا عز وجل وجاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتضمن المرأة أن تدخل الجنة، وليحفظ المجتمع فيكون مجتمعا طاهرا نقيا عفيفا، مجتمعا يراقب ربه ويرعى حدود غيره وحقوق غيره، هو أن تحفظ المرأة نفسها وأن تصون نفسها. كيف؟ بأن لا تظهر زينتها ولا تتبرج. لهذا قلت إن موعدنا اليوم في كيف تحفظ المرأة نفسها وتصون عرضها وتحصن فرجها، أولا بعدم إبداء الزينة وبالنهي عن التبرج والسفور. قال ربنا عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال ربنا يثني على طائفة من النساء، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة. يثني عليهن ربنا عز وجل بأنهن لا يتبرجن. كيف؟ لا يظهرن الزينة، غير متبرجات بزينة. فإظهار الزينة نوع من التبرج. وقال ربنا عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن. وقال ربنا عز وجل أيضا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة المسلمة أسلمت قلبها ووجهها لله عز وجل، أطاعت ربها عن رضا، أطاعت نبيها عن قناعة بأن ما جاء به ربنا هو الحق وأن ما جاء به نبينا هو الخير، فلما نخالف أمر الله ولما نعصى شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال قتادة: كانت المرأة في الجاهلية تمشي وهي تتبختر وتتكسر وتتغنج. فالتبرج في الجاهلية في المشية، تتبختر تتكسر في مشيتها. وسيأتي الكلام إن من الله علينا بأشكال وألوان من التبرج تقع فيها المرأة وإن كانت محجبة وإن كانت متنقبة. لهذا أنا لما أكلم اليوم أكلم أخواتي من المحجبات والمتنقبات، بل أكلم سائر الأمهات والبنات والنساء اللاتي لم يدخلن بعد في إطار الحجاب الشرعي أنادي عليهن: تعالي أختاه، عجلي بالتوبة والإنابة إلى الله، أسرعي بالحجاب قبل أن ينزل بك أمر الله فتندمين حيث لا ينفع الندم. وأنت أختاه المحجبة المتنقبة، اعرفي وافهمي واعقلي ما هي حدود الحجاب الشرعي وما هي حدود النقاب الشرعي الذي كان في زمن النبي وأمهات المؤمنين وصالح المؤمنات من قبلكن، كيف كانت تلبس المرأة. التبرج، ما هو التبرج؟ التبرج مصدر قولهم تبرجت المرأة تتبرج، وهي مأخوذة من مادة باراجة التي تدل على البروز والظهور. التبرج هو البروز وهو الظهور، أن تبرز المرأة بنفسها أو تبرز مفاتنها أو تظهر المرأة بنفسها أو تظهر زينتها. فالتبرج في اللغة هو البروز والظهور، وهي أن تبرز المرأة أو أن تبرز مفاتنها ومحاسنها. لهذا قال ابن منظور: تبرجت المرأة، وأول أنواع التبرج هو أن تظهر وجهها. يقول ابن منظور: تبرجت المرأة أظهرت وجهها، أو قال أظهرت محاسن جيدها ووجهها. التبرج أن تظهر وجهها، هذا أول التبرج، لأن زينة المرأة لا تظهر إلا في الوجه، والمرأة لا يعرف جمالها من قبحها إلا من وجهها. ولهذا أمر ربنا عز وجل بأن تضرب على وجهها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويقول ربنا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب هو الساتر، إما جدار أو باب أو ستار، هذا هو الحجاب، هذا هو الحجاب الصحيح. وبعضهم يقول أو بعضهن تقول إن هذا الأمر لنساء النبي، ونساء الأمة تابع لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك دليل على الخصوصية، بل هي تشمل الجميع. فاسمع إلى كلام ابن منظور لما يتكلم عن التبرج، يقول: تبرجت المرأة أظهرت وجهها، أو قال أظهرت محاسن جيدها. الجيد هو الوسط، هو الحقو. أظهرت محاسن جيدها، يعني لبست ثيابا تجسم بدنها، فظهر أن وسطها دقيق نحيل، وهذه كما يقول البعض علامة جمال عند المرأة، فهي تريد أن تظهر للرجل محاسن جيدها أو وجهها. وقال الإمام الطبري: التبرج هو التبختر، متسترة محجبة متنقبة، لكنها تمشي مشية الفساق، فتتمايل في مشيتها، تتبختر في مشيتها. بعض النساء ربما كانت محجبة لكنها تمشي مشية فيها تكسر، فيها تشبه بمشية الفاجرات العاهرات، فتتمايل ذات اليمين وذات الشمال، وربما تميل بكتفها يمينا وشمالا، وربما تميل برأسها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واصفا حال من يأتي بعده، لأنه لم يرى هذا الصنف من النساء، ما رآه. ونساء كاسيات عاريات مائلات أي تتبختر في مشيتها، مميلات أي تميل غيرها أو تتعمد أن تميل غيرها، مائلات في مشيتها. قال القرطبي: التبرج هو التكشف والظهور. وقال الإمام الذهبي من الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة وإظهار الذهب والخلخال والطيب والعنبر تحت النقاب، كل هذا من التبرج. تاني، إذن ممكن أن تكون محجبة ومتبرجة؟ إيه؟ نعم، ممكن أن تكون متنقبة ومتبرجة؟ للأسف نعم. كيف؟ اسمع إلى الوصف في معنى التبرج حتى تعرف ما قال الإمام القرطبي هو إظهار الزينة وإبراز محاسن المرأة للرجال، إبراز محاسنها للرجال. هي تعرف أجمل ما فيها، فإن كانت عيونها أجمل ما فيها غطت بدنها وأظهرت عينيها، وإن كانت يديها أجمل ما فيها وجهها غير جميل فغطت وجهها وسترت بدنها، لكنها علمت أن يديها أجمل ما فيها، بيضاء ممتلئة جميلة الأصابع والأظافر، فأطالت أظافرها وكشفت يديها وخرجت على الناس، وربما تضع الأصباغ والألوان على الأظافر من المناكير وعلى اليدين من الدهن وغيرها حتى تظهر جمالها، فعندئذ تكون متبرجة. ربما تعرف المرأة أن أجمل ما فيها وسطها، جسمها، بدنها، فتلبس ثيابا ساترة لكنها ضيقة مجسمة، فتظهر مفاتن جسمها كأنها عارية، هنا هي متبرجة. ربما تكون المرأة غير جميلة في وجهها، ولو كشفت وجهها لنفر الناس عنها وابتعد الناس عنها، فتغطي وجهها، لكن أجمل ما فيها رجلاها، إما أن تكشف جزءا من ساقيها لتظهر الجمال الذي لا يعلم إلا بذلك، أو ربما تلبس ستريتش من هذه الفتنة التي جاءت إلينا، هي متسترة لكنها لبست هذا البنطال المجسم لرجلها، فيرى الناس رجليها كأنها عارية وهي تمشي تضرب، ولا تلبس الكعب العالي حتى تظهر جمال رجليها، كما يقول النساء رجلها مصبوبة صب، وهذه تتعمد أن تظهر هذا، هي غطت من أعلى لكنها كشفت من أسفل لأنها تعلم أن أجمل ما فيها. تعالوا بنا إلى بنت مثلا لا يكون فيها جمال، وفي يوم خطبتها ليس فيها جمال إلا رجليها، فماذا تقول لها أمها؟ لا، إما أن تلبسي جيبة قصيرة، أو تلبسي ستريتش قصير ليظهر جزء من الساق، وادخلي عليها بنت رايحة جاية علشان نشوف اللي تحت، خليكي فوق، خلي اللي فوق ده ما يشوفوش خالص، اشغليه بأي حاجة، اديله صينية، اديله أكل، اديله حاجة، اشغليه، لكن خليه يبص لتحت، وانت ماشية اعملي انك هتقعي، او اعملي انك بتبص للأرض حياء عشان يقول أين تنظرين أنت، هذا تبرج وأنت لا تشعر. وإن فعلت هذا ربما تفعل كما يقول الشيخ ابن عثيمين أن تلبس ثيابا مشقوقة من الأمام أو من الخلف أو من الجنب، الجنب اليمين أو الجنب الشمال، يعني إذا كان في رجليها جمال لبست ثيابا مشقوقة من الجنبين. طب لو رجل فيها عاهة أو آفة، ورجل سليمة جميلة عوضها الله عن هذه الرجل الذي فيها العاهة، تعمل فتحة من الناحية الجميلة بس، أما الثانية تغطي، هذا تبرج. أقول التبرج هو إظهار محاسنها، إظهار المرأة لمحاسنها للرجل عن عمد. من التبرج الطيب، كما قال الإمام الذهبي: من الأمور التي تلعن عليها المرأة، من الأمور التي تلعن عليها المرأة. ألم يقل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوشمات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله، لعن الله. من الأمور التي تلعن عليها المرأة، أتعلمين ما هي اللعنة؟ هي الطرد والإبعاد، هي الطرد والإبعاد. أمت الله، أختاه، بنتاه، خالتاه، عمتاه، أتعلمين معنى أن يلعنك الله؟ أي يخرجك من رحمته ويطردك من رحمته. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ألم يحذرنا ربنا عز وجل من أن نتبع الشياطين؟ إذ يقول ربنا كما في سورة النساء: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فهو ملعون، ومن اتبعه ملعون، لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر. الشيطان يأمرنا ربنا عز وجل بأن نعصاه ولا نتبعه. ألم يقل لنا ربنا عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. من اتبع الشيطان أغواه وأضله، وما تركه إلا وأدخله أليم العذاب في النيران. هذا الشيطان وظيفته أن يعري المرأة، أن يكشف مفاتنها. وإن كانت أقول من أنواع التبرج الطيب، الطيب، العطر، كل هذه الأنواع من أنواع التبرج التي يجب أن تنتبه إليها المرأة. تكون متحجبة وهي متبرجة؟ نعم، إذا وضعت طيبا أو عطرا أو أصابت بخورة وخرجت بين الناس ليجدوا ريحها. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري: إن المرأة إذا استعطرت وخرجت ليجد الناس ريحها إن المرأة إذا استعطرت أو أصابت بخورة أي طيبا أو عطرة وخرجت تمر على القوم ليجد الناس ريحها فهي كشفت زينتها، أظهرت ما تخفي من الزينة. هذه الزينة هي الطيب والعطر، وهو من أنواع الزينة التي يجب على المرأة أن تخفيها. وسيأتي الكلام بالتفصيل عن الزينة وأحكام الزينة بالنسبة للنساء، لأن فيها تفصيل. من أنواع الزينة هي إظهار المرأة للخلخال، أو إظهار المرأة للذهب، أو إظهار المرأة للقرط الذي في أذنها. كل هذه زينة، وسيأتي الكلام عن الزينة وأحكامها. لكننا نتكلم اليوم عن التبرج، هو إظهار المرأة محاسنها. ومن محاسن المرأة وزينتها الطيب والعطر. فإن وضعت المرأة طيبا لتخرج إلى الناس طيبة الرائحة ويشم الناس ريحها فهي كذا وكذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم أم يوسف،
ربنا يبارك فيك يا شيخ
وفيك. بارك
الله. أحمد الله عليك يا شيخ، أنا متسلو حضرتك عشان تدعي لأخويا إن شاء الله ربنا يفك أسره هو واللي زيه يا رب، ويرد البيت والأم وأبوه.
آمين يا رب. أسأل الله تعالى أن يرده سالما غانما، وأن يرد كل المسلمين إلى دينهم وأهلهم.
يا رب فك أسره هو واللي زيه يا رب.
آمين يا رب.
نعم. إن هو إن شاء الله.
أسأل الله أن يفرج كربه وأن يفك أسره وأن يرده إلى أهله سالما غانما إن شاء الله.
صلح وكل محروم يا رب.
آمين. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وطلنا التلفزيون شوية من فضلك يا أخت.
السلام عليكم.
طيب وطي التلفزيون قليلا. عليكم السلام. وطي واسمعي من التليفون.
ماشي حاضر.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي وشيخ الفاضل،
حياك الله،
أشكرك على هذا الموضوع الرائع.
الله يبارك فيك.
وأسأل الله العظيم أن يهدي إخواتي ويردهم إلى الحق ردا جميلا.
نعم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتك يا شيخي.
وإياك وإياك. الله يبارك فيك.
وأريد منك يا شيخي أن تدعو لي بالزوج الصالح أنا وأختي.
أسأل الله عز وجل أن يقر عينك بالزوج الصالح وأمثالك جميعا، وأن يزوج بناتنا، وأن يزوج عزابنا، وأن يعف شبابنا وبناتنا بحوله وقوته. اللهم أقر أعينهم وارضهم بالزوج الصالح يا رب العالمين. مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا عم الشيخ أنا عندي مشكلة.
تفضل يا أخي.
عندي مرتي توفت ومخلفة بنتين، واحدة 6 سنين وواحدة 4 سنين.
نعم.
أختي كانت تعبانة، راح شلت الذهب عند أختي.
ها.
بركتي أختها توفت، الذهب من حق مين؟ غير الله.
نعم. الذهب.
الذهب. اليوم أنا كنت جايب يعني حاجة للضرورة. حاجة للضرورة يعني لما احتاجها أبيحي جاءتها خصني أنا.
لكن هذه الحاجة أعطيتها لزوجتك؟
أيوة قلت لها الوقت مبيحي هذه لما تجي لي ضرورة يعني مثلا أشتري أرض أبني في بيتنا زي كده، أما حاجتها هي اللي تخص الحلي بتاعها ثم تجوزني موجود زي ما هو.
السؤال يا حبيبي، من يشهد على هذا؟
أنا لسه أنا صاحب الشأن.
أنت؟
كل الدهب الوقت محترفة أن الدهب عندي.
أنا أعلم، لكن من يشهد أن هذا الذهب ليس هبة منك لها، ولا عطية منك لها، ولا فضلا منك لها؟
وديت لأمي وأمي أدته لي.
يعني أنا أرى أن هذه مشكلة أو مسألة خلاف يحضر بينكم أحد الشيوخ الأفاضل.
حضرنا يا عم الشيخ، حضرنا ناس معاني، ناس زينة زي حالاتك كده.
نعم.
فقالوا هنجيب ورقة من الإفتاء، فأنا عاد أسألك بما يرضي الله، لا ظلم ولا شيء.
أنا بما يرضي الله كما قال الله وقال غيره بناء على كلام ربنا عز وجل، قال أهل العلم أن ما خلف الميت تركه، ما تركه الميت ميراث إرث، هذا المتروك ميراث، أنت لك الربع والبنتان الثلثان والباقي لإخوتها، والبنتان النصف لك الربع والبنتان النصف والباقي لإخوتها، هذا المعروف شرعا، والله تعالى يعني يشرح صدرك للخير، وحكم أحدا من أهل الفضل والخير بينكم. نعم. لا، قال الله تعالى ثم قال أهل العلم بناء على قول ربنا كما قال ربنا عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم فصل ربنا المواريث قال أهل العلم بعدها إن ما خلف الميت أو ترك الميت ميراث شرعي يورث على هذا النص القرآني الذي جاء على لسان النبي وبلغه إلى الأمة من بعده أصحابه وفهمها أهل العلم من بعدهم وقالوا إنما ترك الميت ميراث شرعي يقسم قسمة شرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فهذا الذي نقوله إن الأب أو الزوج له الربع لأنه له فرع وارث، ثم البنت لها النصف والبنتان لهما الثلثان، ثم الباقي للإخوة والأخوات. أخت شريفة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخ.
طيب نعم.
أسأل الله أن يحشرك بين يدي ساجدا صائما إن شاء الله.
نعم
يا شيخ، أنا منتقبة بس يعني قلت لوالدتي إن أنا ألبس الإزدال أو خمار أسمر فهي رافضة، فأنا بلبس خمارة ملونة، فأنا ببقى ماشية ببقى حاسة بالذنب بس أنا مش عارفة أعمل إيه. يعني طلبت منها كذا مرة فهي رفضت نهائي، حتى قالت لي على الخمار الأسمر، قالت لي أما أموت يبقى ألبسي الأسمر.
نعم.
فأنا مش عارفة أعمل إيه، علي أنا ذنب دلوقتي ولا لأ؟
أقول يا أخت شريفة ليس هناك لون معين للحجاب، وكما اشتهر على ألسنة كثير من النساء أن اللون الأسود هو لون الحجاب الشرعي، ليس هناك دليل. فكانت المرأة في زمن النبي تلبس أي لون بشرط ألا يكون ملفت للنظر، يعني يصف ما تحته ويشف ما تحته، وألا يكون مبخر أي فيه بخور ولا طيب، وأن يكون ساترا للبدن، لكن اللون ليس عليه دليل. فأنت يا أخت شريفة أسأل الله أن يجعلك شريفة وأن يجعل بنات المسلمين كذلك، عليك أن تحافظي على حقوق أو حدود الزي الشرعي، ولا يشترط اللون، وإن كان اللون على أي صورة من الصور فلا بأس أبدا، لكن أن يكون طويلا سابغا ساترا غير مجسم للبدن، غير مطيب ولا مبخر، كل هذا يجوز، فلا شيء عليك حتى يرزقك الله عز وجل بالزوج الصالح وتلبسي ما تريدين من كمال الستر كما تحبين لتطيب نفسك بذلك، والله تعالى أعلم. نعم. السلام عليكم أخ خالد.
مرحبا يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. نعم.
أدامكم الله وذكرا لهذه الأمة.
الله يعزك يا أخي.
شيخي بس بدي أسألك سؤال.
نعم.
شيخي أنا حلفت بيمين الطلاق يمين صادق.
نعم.
ما هو حكمه شيخي؟
نعم.
ما هو حكمه؟
ماذا قلت؟
حلفت بالطلاق 3 مرات يمين صادق.
قول اللفظ لا تخف. قول اللفظ ماذا قلت؟ أنت تحكي. هذا لا يعد. هذا لا يعد يمين.
هذا صحيح.
نعم.
هذا ما يعد يمين؟
لا يعد يمين. لا هذا إذا حكيت الآن لا يعد يمين، لكن أنا أريد أن أسمع اللفظ. ماذا قلت؟
قلت له شيخي علي الطلاق 3 مرات، إنه هالحكي هذا صحيح.
نعم. وأنت تنوي طلاق؟
لا لا شيخي،
لا تنوي طلاق.
لا لا،
هذه يمين على قول بعض أهل العلم أنها يمين وليس الطلاق، وعليك كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين أو إن لم تجد فصيام 3 أيام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
إزيك يا سيدنا؟
أحياك الله.
جزاك الله خيرا.
حضرتك بالنسبة للأخت اللي اتصلت وسألت حضرتك عن الألوان. دلوقتي حضرتك بس يعني عايز أوضح حضرتك صورة. الأخوات دلوقتي سواء المختمرات أو المنتقبات بيستخدموا الألوان يا عم الشيخ، يعني أحمر في أصفر في أزرق في أخضر في بني، بتبقى ماشية كأنها ألوان الطيف ماشي. فهل ينفع النقاب مع تعدد هذه الألوان؟
سنتكلم. أنا قلت أن أمر الزينة هنفرد له حلقة إن شاء الله.
بس يعني إجابة حضرتك يا عم الشيخ معناها أنها تلبس ما تشاء من الألوان. يعني ينفع أخت منتقبة ماشية لابسة عباءة أو إسدال 30 40 لون في بعض، دي كده تبقى ماشيه ازاي دي يا عم الشيخ؟
لا
يعني
ولا 30 ولا 3 مين.
اصل اجابه حضرتك معناها انك بتجيز للمراه تلبس اي الوان ان شاءت.
لا، ما انا قلت بشرط الا تكون ملفته للانظار. لو انت سمعت كلامي، بشرط الا تكون ملفته للانظار. يعني الوان طبيعيه موجوده في المجتمع، الوان سائده ما هيش ملفته. لا تتخير الغريب من الالوان، لأن حتى لما قال نبينا من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، لتشتهر بين الناس بتنوع الألوان وتعددها. إنما أنا أقول ليس هناك لون محدد للثياب الشرعية كما يظن البعض أنه اللون الأسود. لا، هذا قول أهل العلم مشايخنا وسادتنا، لم يكن هناك لون محدد بشرط ألا يكون ملفت للنظر. فأنت لم تسمع هذا القيد، إنما لو سمعت القيد لعلمت ماذا أردت. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخت حنان،
كيف حالك يا شيخي الجليل؟
حياك الله.
فسامحني على تطاولي يا شيخي.
تفضل.
لأني أود مشاركتك في الموضوع.
نعم.
لقد علم على أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب قوة المجتمع.
نعم.
فراحوا يخططون لها في الليل والنهار لشل حركتها والزج فيها في مواقع الفتنة.
نعم.
وأعلنوها صريحة في هذه المقولة الخطيرة: كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة الإسلامية أكثر مما يفعله ألف مدفع. فأغرقوها في حب المادة والشهوات. وهذه أبيات شعر أقدمها إلى بنت الإسلام صاحبة الحجاب: يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب، وأين من كانت الزهراء إسوتها فمن تقصت خطى حمالة الحطب، صوني حيائك صوني العرض ولا تهني وصابري واصبري لله واحتسبي. أطلبك يا شيخ الدعاء لي ولأهل بيتي بالهداية والصلاح.
أسأل الله أن يهديك ويشرح صدرك وأن يجعلك داعية إلى الله عز وجل، آمرة بالمعروف عاملة به ناهية عن المنكر منتهية عنه. وأسأل الله أن يشرح صدور نسائنا كذلك. أقول من أشكال التبرج التي تغفل عنها المرأة ربما تغيب عنها هي أن تمس طيبا أو بخورا إذا خرجت إلى من بيتها لتمر على الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي موسى: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. بل إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة أن تخرج لتشهد الصلاة وهي قد أصابت بخور، والبخور هو طيب إما أن يكون في الثياب أو في البدن. فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة كما في حديث أبي هريرة: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، أيما امرأة قد أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ربنا عز وجل نهى المرأة أن تظهر الزينة المخفية بأن تضرب برجلها لتعلم الناس وتعلن على الملأ ما تخفي من الزينة. فقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كما قال الحافظ ابن كثير: كانت المرأة في الجاهلية إذا خرجت وهي تلبس الخلخال الصامت الذي لا صوت لها فلا صوت له، فإذا مرت على الرجال ضربت برجلها الأرض لتسمع الرجال صوت الخلخال، وهو زينة مخفية تحت الثياب، لكنها لما ضربت برجلها سمع صوت الخلخال. والمرأة ربما تفعل هذا من غير أن تشعر، فتضرب بكعب رجلها أو تضرب برجلها الأرض لتعلم ما تخفي من الزينة، أو ربما رفعت رجلها لتظهر جزءا من ساقها. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته أخي مولانا. السلام عليكم.
مرحبا يا أخي طه.
مرحبا بك حبيب الله يعزك.
حياك
والله. أنا في عندي مشكلة كبيرة، إن الزباين بتي، أنا تاجر، بيجوا نساء منقبات وتطلب مني مايوه شرعي. هل في مايوه شرعي في الشرع يا شيخ؟
مايوه شرعي؟
والله وبالله تطلب مني مايوه شرعي. ما اعرفش يعني ده، يعني حظك يا ريت تنبه، لان الصيف دخل والمايوهات كترت وكاتبين عليها في المحلات. حظك ان دخلت في المحلات هتلاقي مكتوب عليها يعني مايوهات شرعيه. يعني
انا قلت من قبل، اعداء الاسلام ارادوا ان يدخلوا الينا بمداخل عده. من هذه المداخل انهم غيروا الاسماء وبدلوها، سموها بغير اسمها، سموا الخمر مشروبات روحية، وسموا الربا فائدة، وسموا اللحوم الميتة لحوما مجمدة مذبوحة على الشريعة الإسلامية، حتى جاءت أكياس معبأ فيها السمك ومكتوب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية. وأقول وأصبح في زماننا ما يسمى بفرح إسلامي ومأتم إسلامي وعزومة إسلامية وأسبوع للولد اسمه أسبوع إسلامي، وحفلة عيد ميلاد سموها عيد ميلاد إسلامي، وحفل الطهور للولد سموه حفل طهور إسلامي، فجعلوا كل شيء تحت شعار إسلامي. وأنا قلت من قبل، كتب على محل الحلاقة: نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، قصص إسلامي، هيوصلوا قصة إسلامية. وبعضهم كتب على محل كبدة ومخ إسلامي، كبدة ومخ إسلامي. ثم في زماننا هذا ظهر كما يقول المتصل، يقول مايوه شرعي للمرأة، وما أدري ما هذا المايوه الشرعي، ما أدري حدوده ولا شكله ولا هل خرج مايوه شرعي. كل شيء أرادوا أن يزيفوا ويزوروا ويغيروا هذه الأشياء بأن يحولوها إلى اسم شرعي أو تحت عنوان شرعي. كثير من الناس الآن تضع قطعة قماش على رأسها ويظهر عنقها وصدرها وكل بدنها وتسمي هذا حجاب شرعي. كثير ما نرى على الشاشات وفي الشوارع والطرقات أخوات لفت شعرها بألوان كما قال الأخ المتصل بسبعة ألوان أو ثمانية ألوان بأشكال، ثم وضعت على وجهها وزادت الطين بلة بأن وضعت على وجهها أنواع المساحيق والألوان، ثم بعد ذلك تقول للناس هذا هو الحجاب الشرعي. وتخرج علينا بعضهن على الشاشات أو في الصحف في صورة مبدعة، غيرت شكلها، أزالت حواجبها، بدلت وعدلت، غيرت عيونها، غيرت وجهها، بدلت كيانها، ثم ظهرت على الناس بألوان وشكل جديد، وتقول إنها تحجبت وتركت التبرج والتزمت وتركت التسيب وفعلت الخير، وهي تدعو الناس إلى أن يقلدوها، بل إنها تفتخر على الناس أنها لما ظهرت في مسلسل أو فيلم بهذا الحجاب الشرعي أن البنات أصبحن يقلدنها في هذا الحجاب، شرف كبير لها أنها صارت داعية إلى الإثم والعدوان، داعية إلى أن تكون يدا أو عونا للشيطان، فهذا لا يجوز. وكل هذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ليس هناك ميه شرعي ولا ميه غير شرعي. من ذهب إلى هذا المكان وعرى بدنه لسائر الناس فإنه لا يدخل تحت إطار الحجاب بأي حال من الأحوال. وربما أتى الكلام على هذا كما قال القائل أن المناظر والأشكال والهيئات التي نراها، هل تعلمين أن من أنواع الزينة والتبرج، سيأتي الكلام بالتفصيل على هذه الأنواع من أنواع التبرج وأنواع الزينة التي يجب على المرأة أن تخفيها ولا يبدين زينتهن. من أعجب ما ترى أنك ربما ترى واحدة محجبة متسترة على شكل هي تراه مقبول، وكشفت وجهها وغطت يديها بالقفازين، عجيب عجيب، تراها قد كشفت وجهها حتى وإن كان خاليا من الأصباغ والألوان، لكنها غطت يديها. لماذا؟ لماذا؟ هل فتنة اليد أشد من فتنة الوجه؟ ربما، أنا أرى أنه العكس، فهي ترى عيبا في يديها لهذا سترت يديها، لأنها لو كانت يداها جميلتان، لو كانت يداها جميلتين ما غطتهما بل كشفتهما كما كشفت وجهها. ربما، وربما أنها تقول أنا مضطرة لأن أكشف وجهي وأقدر على أن أغطي يدي، فبعض الشيء أهون من بعض، أسأل الله أن يتم عليها الخير إن كان القصد كذلك. العجب أنك ترى واحدة تلبس الخمار الذي يسميه الناس خمار، رغم أن الخمار في اللغة هو الغطاء، ولا يكون غطاء إلا إذا غطى الشيء كله، فالخمار هو النقاب، هو الذي يستر الوجه والذي يغطي البدن بكله، لكنها تلبس خمارا على اسمها وتغطي يديها. الأعجب من هذا أنك ترى امرأة أو بنتا متنقبة وكشفت يديها، عجيب، ما الذي جعلك تغطين وجهك وتكشفين يديك؟ ما الداعي؟ قد غطيت وجهك، لماذا كشفت يديك؟ هل لأنهما جميلتين؟ هل لأن يديك جميلتان؟ هل لأنهما جميلتان؟ أم أنهما بعض الشيء أهون من بعض؟ فأنت ترين مثلا أن وجهك هو الفتنة لكن يديك لا تفتن؟ لا، الأمر حدود شرعية، الأمر أوامر ربانية، الأمر أقوال نبوية، لا يحتاج منا إلى أن نعدل ونغير، أن نختار ونترك، لأنه كما قال الإمام القرطبي التبرج هو أن تظهر المرأة زينتها، وكما قال ربنا وكما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف هذا الصنف من النساء اللاتي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، نساء كاسيات عاريات، قال الإمام النووي في شرح مسلم تستر جزءا من البدن وتكشف جزءا، كاسيات عاريات، تستر جزءا تستر وجهها، وتكشف جزءا تكشف يديها ورجليها، أو نساء كاسيات عاريات تلبس ثيابا رقيقة أو تلبس ثيابا ضيقة كأنها عارية. وقال أيضا الإمام النووي مائلات يمشين متبخترات، مميلات أي تميل أكتافها، وقال بعضهم مائلات إلى الشر والتبرج والسفور، مميلات لغيرها من الرجال، تميل غيرها إليها كأنها تقول الرجل أنا هنا انظر إلي، ألم ترى من أنا، ألم ترى من أنا، وكما قلت لكم وقيل مائلات مميلات أي تمشي مشية المرأة العاهرة تتبختر في مشيتها تتبختر في مشيتها تميل وهي تعرف مشية الفاسقات العاهرات فتمشيها إما أن تزحف برجليها وإما أن تميل رجل مع كتفها مع الكتف الآخر أو ربما تهز يديها بطريقة تلفت الأنظار كل هذا من أنواع التبرج المنهي عنه وقال أيضا الإمام النووي مائلات مميلات مائلات أي تمشط رأسها المشطة المائلة تمشط رأسها المشطة المائلة وهي مشطة البغايا أن تجعل شعرها إلى جانب أو ربما تخرج خصلة من شعرها على جانب لتنزل على حاجبها أو على عينيها من أنواع التبرج هذه إظهار الزينة كما قلنا بالبخور أو الطيب أو من أنواع التبرج أيضا هو التفلج تفلج الأسنان أن تفرق بين أسنانها لتظهر جميلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله تفلج أسنانها أي تفرق بين أسنانها حتى تظهر جميلة وهذه علامة جمال عند المرأة كما يقول أصحاب الجمال أو مقاييس الجمال ومنهم من قال إنها تتبرج أيضا بالنمص أو تتبرج أيضا بالوصل فيكون شعرها قصير فتطيل شعرها وتجعله فوق رأسها كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة رأسها تجمع شعرها فوق رأسها حتى يكون تحت خمارها أو تحت نقابها عاليا مرتفعا فإذا مشت تميل ذات اليمين وذات الشمال كمشية الجمل كل هذا من التبرج وأنا كما قلت هذه من أول ما يجب على المرأة لتحفظ نفسها وتصون عرضها وتحصن فرجها أن تراعي هذا الأمر هو أن تبتعد عن التبرج والسفور وأن تبتعد عن تقليد البغايا والعاهرات والفاجرات وغير ذات الدين فلا تقلد أحد وإن ادعى الناس ما ادعوا من أن هذا حجاب ومن أن هذا يكفي لستر المرأة فستر المرأة كما قال الإمام الطبري التبرج هو أن تظهر وجهها أو محاسن جيدها ووجهها محاسن جيدها وقال الإمام الذهبي من الأمور التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة بكل أشكالها زينة الوجه زينة الثياب زينة الذهب زينة الخلاخل زينة الطيب والعطر كل هذا لا يجوز للمرأة أن تظهره إذا فعلت المرأة ذلك ما حفظت فرجها ولا صانت نفسها بل عرضت نفسها لأن تحرم من دخول الجنة أسأل الله أن يتوب عليها بل إنها تحملت إثم غيرها فكل من تعرض للفتنة بسببها آثمت لأنها كانت السبب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هؤلاء لهم عذاب لهم عذاب أليم لأنها دعت إلى الفاحشة ودعت إلى الفتنة والوقوع في المعصية أقول هذا الكلام في زمن انتشر فيه التبرج والسفور حتى أصبح هو العام ترى المرأة الكبيرة في السن الصائمة الحاجة إذا خرجت لبست ثيابا قصيرة وربما وضعت الأصباغ على وجهها ولا تخرج إلا وقد طيبت نفسها بأطيب ريح ليجده الناس على مسافات طويلة وتفخر بطيبها وعطرها، تفخر. من أنواع التبرج التي أذكرها في الختام التي ربما تقع فيها المحجبة والمتنقبة الصوت، الكلام، الخضوع، كما قال ربنا عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن بالقول، ربما تكون متحجبة متنقبة لكنها تتكلم بكلام فيه تغنج وترفع صوتها وتنعم في كلامها وترق في حسها وتلين في كلامها وتخضع، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا من أنواع التبرج. كل هذه الأشياء على المرأة أن تتجنبها فإن احتاطت لنفسها. من أنواع التبرج قبل أن أختم الكلام اختلاطها بالرجال ومزاحمتها للرجال وخروجها إلى الأسواق بغير حاجة، تراها لا تقر في البيت، لا تجلس في بيتها، بل تتنقل، وربما تدعي أنها خرجت لحاجة، لكنها لو كانت متحجبة متسترة تخاف على نفسها الفتنة وعلى غيرها منها، لو خافت ذلك ما خرجت إلا لضرورة ولجمعت حاجاتها في خروجة واحدة، في مخرج واحد، لكنها تخرج لكل حاجاتها، وسريعا ما تخرج خراجة ولاجة، بل تزاحم الرجال وتشاركهم، بل إذا وجدت الرجال في مكان ذهبت إليهم، لا تأخذ الطريق الذي ليس فيه أحد، هتمشي وحدها في الطريق؟ لابد أن تؤانس الناس ويؤانسوها. وإذا وجدت مكان فيه زحام دخلت في وسط الزحام، أما إن وجدت مكان خالي من الزحام أتقف وحدها هنا؟ تقول سينظر الناس إلي، لكن في وسط الناس لا يراني أحد. فهذا الاختلاط والتبرج والسفور، كل هذه ألوانه، كل هذا نهيت عنه المرأة، سواء كانت محجبة أو متنقبة أو غير ذلك، عليها أن تتوب وتعود، فتتستر بثيابها أولا، ثم تتستر بعفتها وطهارتها وحيائها ثانيا، كما قال ربنا عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي زينة، ولباس التقوى ذلك خير. مهما لبست المرأة، مهما لبست المرأة من ملابس، مهما لبست المرأة من ملابس، فإن كانت غير تقية لا ينفعها ثيابها ولا لبسها، لأنها ربما كانت محجبة وهي متبرجة كما قلت، وربما كانت متنقبة وهي متبرجة أيضا كما قلت. فلتتق الله المرأة، وليتق الله الرجل، وليتق الله الولي، وليرقب أهله وأبناءه وبناته على هذا النهج الرباني الذي يحفظ للإنسان أولا عرضه، ويحفظ للمجتمع عفته وطهارته وقوته وتماسكه. أسأل الله تعالى أن يرضينا وأن يرضى عنا وأن يرضى عنا وأن يعطينا ولا يحرمنا، وأسأل الله تعالى أن يغنينا من فضله. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بفضلك الواسع العظيم، وأن تستر علينا ولا تكشف سترنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وفي الختام أستودع الله عز وجل دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.